بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. طيب، عندي مجموعة أسئلة تنتظر اتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
يعافيكم.
عندي سؤالين.
نعم.
بخصوص قراءة القرآن في الماء كرقية، كيف الطريقة؟ هل بعد كل آية ينصف في الماء أو بعد كل صفحة أو كيف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كانت شجرة داخل بيت خاص وأغصانها مطلة على الشارع وتقع ثمار من هذه الشجرة، هل يجوز للماشي أن يأخذ هذه الثمار بدل أن ترمى؟
إن شاء الله.
وإن كانت شجرة للحكومة هل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سامح. راح سامح. تفضل يا علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لأول أمس يعني في صلاة العصر شككت هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، فقمت قعدتها الثالثة فجبت الرابعة، يعني في شك يعني، بس نسيت أكيد سجود السهو،
جبت الرابعة.
الحكم فيها لا، شككت يعني هل هذه الثالثة أو الرابعة.
وش سويت؟
قمت يعني قعدتها الثالثة يعني.
إيه إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للدخول يعني مكان فاضي يعني ما في أحد، السلام يعني هل نسلم نقول السلام عليكم إذا ما في أحد، يعني مسجد بيت أو أي شيء يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بسألك توجه نصيحة عن الموت، يعني الموت في الفجأة فيظل انشغال الناس بالذنوب والمعاصي كثر عن الموت الفجأة يعني.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا سامح من ليبيا. سامح.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هيها يا شيخ، هيها نبي نسأل.
ايه.
فيه هناك يعني بعض نسمع عن بعض الأشخاص لا يرون الكعبة، ما حكم هذا؟
ايش ايش؟
بعض الأشخاص لا يرون الكعبة، ما حكم هذا؟
يعني لما يذهبون هناك؟
نعم.
إن شاء الله يا سامح.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
حياك الله عبد الله.
الله يسلمك. يعني ما عليش، أنا يعني عندي لكنة في اللغة العربية وبدوي يعني ما قبل كذا بعت لك البحث.
إيه سامحني. سامحني ولا وصلين، لكن ما قرأت، ما وجدت وقت. إن شاء الله بحول الله،
ربنا يعين إن شاء الله. بس حياك الله، هنا في مقالة يعني لواحد صالح يعني يقول أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن جعل الله العالم يخطي.
إيه؟
عشان عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء والقرآن الكريم.
نعم.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا عبد الله. تفضل يا ماريا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي أسئلتين.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي وعد نفسه ما دام ربي أعطاني الصحة نعمة أن صلاة الجماعة في المسجد ما نوخش كل يوم نمشي. هي اليوم أصبح الثلج غلق البيت وفي الشارع ما مشي شيء، ما حكمه؟
كيف الآن إيش أفعل؟ أغلق البيت؟
الثلج الثلج
الثلج. إيه نعم،
أغلق الباب والشارع وكل ما يمشي يزلق
إن شاء الله.
هو إيش؟ إلى البيت.
هو ماذا قال؟ قال يا ربي وعد، ها؟
وعد نفسه، قال ما دام عندي الصحة نعمة أهالي ربي ما نقعدش نصلي كل يوم في المسجد.
فالله يا ماريا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، احنا عندنا قانون هنا في الجزائر للسوق، للسوق السيارة ما يسوقش بالبليغة.
للسوق السيارة
ما يسوقش بالبليغات. انتم من لا
ما يسوق بايش؟
بالنعالة. بالنعالة.
بالنعال.
ايه
يعني لابد يلبس حذاء. ها
القانون اللي ما يسوقش بالنعالة في السيارة.
طيب.
أنا أخذ زوجي ساق وصدم طفل قتله.
إيه؟
هل هذا السبب القانون خاطش مشى بالبليغة بالنعالة؟
أيوة.
أي صدم طفل قتله. قال لك هل هذا هو السبب؟ أنا السبب في قتل طفل مادة القانون.
طيب إن شاء الله يا ماريا.
فهمتني شيخ؟
فهمتك نعم.
شكرا بارك الله فيك.
عفوا أهلا وسهلا. أم أحمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي أسئلتين.
تفضل.
سؤال إن شاء الله. السؤال الأول شيخنا، هل مسجد أمنا عائشة يجوز لي باش يكون هو وقت ميقات لكي عمرة ثانية على أحد آخر؟
إن شاء الله.
وسؤال الثاني شيخنا، اليوم في الظهر تاع اليوم صليت وفي التسليم الأخير سهيت وما قلت جبت الأذكار طول، ومن بعد سلمت ودرت صلاة سجود السهو، هل صلاتي صحيحة أو لا؟
كيف يا أم أحمد، أنت الآن في صلاة الظهر ما جبت التحيات؟
التالية التالية إيه، ما قلت السلام عليكم سلامكم، وبقيت نقول في الأذكار وكملت. كي كملت الأذكار تفكرت باللي ما سلمت، سلمت ودرت سجود السهو.
ما سلمت يعني
المرة الأولى ما سلمت.
يعني أنت الآن كملت التحيات ثم نسيت السلام، جبت الأذكار فقط وبعدين تذكرتي.
نعم نعم.
إن شاء الله يا أم أحمد إن شاء الله.
صليت درت سجود السهو.
إيه طيب إن شاء الله.
وما نعرف نعاودها ولا لا.
إن شاء الله إن شاء الله.
إن شاء الله. الله يحفظك لنا شيخنا. الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. تفضل. عندي الأخت أم سالم من الشارقة بالأمس سألت ثلاث أسئلة، طبعا أجبت عن سؤال الأول، ضاق الوقت عن الإجابة على بقية الأسئلة. تسأل أم سالم من الشارقة تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت، يعني سمعنا بين طاردة للجن والشياطين، تقول هل يعني يلزم القراءة أم يكفي تشغيل المسجل؟ أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة ورد فيها فضل عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. والمقصود بذلك القراءة، قراءة الإنسان نفسه، أما تشغيل المسجل فلا. وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يشغل المسجل، لا، المقصود بأن التأثير يكون بقراءة الشخص بنفسه، أن تقرأ أنت أو زوجك أو أولادك مثلا يقرؤون سورة البقرة. أما تشغيل المسجل هذا عبادة ونعمة، يشغل الإنسان المسجل يستمع القرآن، لكن هذا حكاية قراءة القرآن وليس هو قراءة القرآن. أم سالم تسأل عن المتسولين، تقول يعني هناك أناس يأتون إلينا يسألوننا ونحن الآن بدأنا نخاف بسبب بعض التصرفات المتسولين وشيء من هذا القبيل والأمور الأمنية، تقول هل إذا رفضت مثلا يعني أأثم على ذلك؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، أول إذا جاءك السائل فلا تنهرينه، لا تنهرينه ولا تدعينه وتدفعينه، وإنما إذا جاءك السائل فعلى أقل تقدير أن يرجع منك بكلمة طيبة، مثل الله يرزقك، الله يوفقك، الله يمن عليك مثلا، هذا الأصل، وتدلينه على الجمعيات الخيرية. فإذا فعلت هذا سلمت من الإثم ولله الحمد، واحتطت لنفسك، وأيضا اتبعت القانون الذي في الدولة بمنع التسول بمثل هذه الطريقة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ولا فيما ينويه، نسأل الله العافية والسلامة، فأصبحوا يتسولون وقطعوا الطريق على الفقراء الحقيقيين، يتسولون للإفساد والعياذ بالله، سواء الأخلاقي أو سواء الأشياء الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم للأسف يتكثر من المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ولذلك على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن لا يسأل الناس إلا إذا كان فعلا فقيرا أو محتاجا. وتنظيم الدولة بارك الله فيها هنا في قضية يعني إحالة الفقراء والمساكين إلى الجمعيات حقيقة خطوة طيبة، تقطع الطريق على هؤلاء المخربين والمفسدين والختلة، والذين أصبح الواحد ما يعرف الآن ما يميز بين الفقير وبين المسكين. فلذلك أختي الفاضلة دليهم على الجمعيات الخيرية، وإن شاء الله بإذن الله يعني يرشدونهم. إذا أنت تعرفين هذه المرأة وتعرفين هذا الشخص من جيرانكم من أقاربكم من عائلتكم، ما في بأس أنك تساعدينها بدفع الزكاة لها، أو بمثلا توفير المستلزمات من الضروريات والحاجيات، ما دمت أنك تعرفينها. أما الشخص المجهول مجهول الحال ما تعرفين حال هذا، فالأفضل أنك تحيلين إلى الجمعيات. عمر من عجمان، طبعا عمر سأل سؤال يقول عندهم يظهر أن في المواد التعليمية طرح عليه هذه المسألة. عمر ابني بارك الله فيك ورضي الله عنك وأنبتك نباتا حسنا، واضح أن عمر صغير، يقول: إذا توفي الأب وترك زوجة وابنين، الابن الأول كبير عمره 27 سنة والثاني قاصر عمره 12 سنة، يقول: من الوصي في مثل هذه الحالة؟ عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه المسألة مرجعها القضاء. أنت الآن سألت سؤال أكيد يعني في المنهج الدراسي عندك وتحتاج إلى جواب. إذا وجد الجد، الجد أولى، إذا وجد الجد، الجد أولى. أما إذا لم يوجد فعلى من يقبل من الاثنين الوصية عليه. فإذا أمك مثلا الأم هي التي تقول أنا أكون وصية عليه، فالقاضي ينظر في هذا. فإن كانت المرأة صالحة وراشدة وعاقلة وناضجة يعطيها القاضي الوصية أو الوصايا عليه. وأما إذا كان الأخ أكثر نضوج وأكثر دراية، والأم قد قد يكون عندها نقص مثلا في معرفة تصريف الأموال وإدارة الأموال مثلا، فيعطي القاضي الولد إن رغب، يعني الكبير، الابن الكبير اللي عمره 27 سنة. فهذه مرجعها إلى القاضي يا ابني عمر، مرجعها إلى القاضي، فالقاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة، هو الذي يقرر. ولذلك قد القاضي يعطي الولد لأن الأم عندها نقص مثلا، نقص حكمي، نقص كذا، نقص كذا. وقد يعطي الأم لأن هناك مثلا موانع في الولد مثلا الكبير، قد يكون فاسق، قد يكون عنده سفه، قد يكون لا يحسن مثلا رعاية الولد هذا ولا القيام على أمواله. أم عبد الله من الشارقة تقول: بالنسبة لقراءة القرآن في الماء، تقول: ما هي الطريقة الشرعية في ذلك؟ هل بعد كل آية أم بعد كل سورة أم ماذا؟ الله يحفظك يا أم عبد الله ويبارك فيك. بالنسبة لقراءة القرآن أو الرقية في الماء مشروعة ولله الحمد عليها السلف الصالح، والطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان يقرأ ينفث مثلا إما في نهاية السورة كل سورة إذا كانت من السور القصار، أو إذا كانت من السورة الطوال ينفث بعد كم آية. يعني مثلا يأخذ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وينفث فيها، يعني هذه سورة قصيرة، المعوذتين أيضا. لكن إذا كان يقرأ مثلا سور طويلة مثلا يقرأ بعد ينفث بعد كل يعني آيات محددة. أم عبد الله تسأل تقول: بالنسبة للشجرة إذا كانت داخل البيت وأغصانها خارج البيت، بالنسبة للثمار إذا تساقطت، هل للمارة أن يأخذوا منها؟ وهل هناك فرق بين البيت الخاص والإدارة الحكومية أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم عبد الله الله يرضى عليك، بالنسبة لمسألة الأغصان المتدلية خارج البيت أو خارج سور البستان أو خارج سور الإدارة، ما يسقط من الثمار هذه للناس، هذه للناس ما دام أن خرجت الأغصان إلى خارج البيت، خرجت الأغصان إلى خارج البيت، فلهم أن يأخذوا وأن يتفكهوا بهذه الثمار وأن يأخذوا منها ويستوي في ذلك البيت الخاص والإدارة الحكومية مثلا. وأعتقد أنا أن الإدارات الحكومية مثلا أو المنشآت مثلا هذه هي في الحقيقة أغلب الأشجار التي عندها للزينة، وتتمنى حسب ما أفهم وسمعت أنا أن هذا الثمار التي تسقط أن الناس يأخذونها. لماذا؟ لأن هذه تكلف المنشأة، تكلفها يعني أشياء كثيرة، فلو أخذ المارة لا حرج. أما بالنسبة لمن مر على بيت مثلا والأغصان متدلية فيأخذ من دون أن يجمع مثلا في ثيابه أو يأخذ في كيس أو شيء، لو إنما يأخذ ما يعني يسقط مما تحمله اليد. علي من عمان يقول يعني أول أمس صلى العصر، يقول في الركعة الأخيرة يقول شكيت هي الثالثة أم الرابعة، جعلتها ثالثة وأتيت بالرابعة، لكن يقول المشكلة أني نسيت سجود السهو، ماذا علي الآن؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فأنت قد أحسنت حينما بنيت على الأقل وهي ثلاث ركعات وأتيت بالركعة الرابعة، ما دام أن الشك قوي عندك أتيت بالرابعة، وكان الواجب عليك أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن عموما ما دام أن الوقت قد يعني لها تقول أول أمس ليومين لو سجدت الآن، لأن بعض العلماء يقولون بأن سجود السهو لا يسقط ولو طال الزمان، فالآن بارك الله فيك أسجد للسهو. بعض العلماء يقول إذا طال الفصل سقط سجود السهو، ويضبطون ذلك بدخول وقت صلاة أخرى، يقولون خلاص خرج الوقت، لكن عموما لو تسجد الآن أخذا بهذا القول فهذا لا يضرك بل ينفعك. علي يقول إذا دخلنا مكان ليس فيه أحد هل نسلم؟ نعم نعم، الإنسان إذا دخل مكانا وليس فيه أحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم كما يسلم على من كان موجودا، على من كان موجودا، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وما ورد في الحديث أو في الحديث الذي يرفعونه أنه إذا دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا لا يصح، هذا لا يصح فيما أحفظ أنه لا يقول هذا لأنه ورد، لكن فيما يظهر بأنه لا يصح، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي يريد نصيحة عن الموت الفجأة الذي الآن بدأ ينتشر، ويعني أكثر الناس منشغلين بالدنيا وبالمعاصي، نسأل الله العافية والسلام. أخوي علي بارك الله فيك، الموت حق، والله جل وعلا قال لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك الله عز وجل كتب الموت على كل أحد، كتب الموت على كل أحد، ولذلك ما سلم من الموت أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وأخطر الموت وأفضع الموت موت الفجأة، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان ما يمكنه يعني أن يستعد للقاء الله عز وجل، أو مثلا كتابة الوصية أو ذكر مثلا بعض الحقوق التي شغلت بها الذمة، وهذا أخطر شيء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مثل ما ذكر أخونا علي انتشر موت الفجأة خاصة في جلس الشباب، كثير نسمع يوميا ممن نعرف وممن لا نعرف أنه نام ولم يقم، أو مثلا ذهب ولم يعد، وبسبب موت الفجأة، سبب موت الفجأة، وهذا حقيقة يجعل الإنسان ينتبه لنفسه ويحاسب نفسه ويستعد للقاء ربه عز وجل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فلذلك للأسف بعض الناس يستسهل هذا الأمر، وربما يعني لقي الله وهو على معصية، لقي الله وهو على معصية، يبعث المرء على ما مات عليه، فكيف تريد وترغب أن تلقى الله عز وجل؟ تلقى على طاعة ولا على معصية؟ في حديث الرجل الذي وقصته الناقة وكان في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، ما كمل حجه، يأتي يوم القيامة الناس في ذهول وفي خوف وفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهذا يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر، مات على خير، اللي يموت في صلاة ويموت مثلا في عمرة ولا في حج ولا في عبادة وطاعة، هذه نعمة من نعم الله. أما أن يموت الإنسان والعياذ بالله على معصية فهذا على شر حال، يبعث المرء على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. وكان السلف يقلقون من الخواتيم، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن الرجل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس من حيث النهايات يقول ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله العافية. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتنبه وأن يرعوي وأن ينزجر وأن يتعظ في كل يوم آية، كل يوم آية. قوافل الموت هذه اللي تذهب إلى الدار الآخرة حقيقة آية من آية الله، وعبرة وعظة ورسائل لنا، رسائل. ما من يوم يمر إلا والناس يصلون على جنازة، جنازتين، ثلاث، عشر مثلا، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لذلك الإنسان مهم جدا أنه يتنبه وتذكر ويرعوي، وهذه النصوص القرآنية زاجرة وواعظة ومخوفة للإنسان. والإنسان مهما طال العمر فيه فالنهاية الموت. ولذلك نوح عليه السلام مكث في الدعوة إلى الله في تبليغ قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يروى في الأثر قيل لنوح كيف وجدت الدنيا؟ قال كبيت له بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. وموسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت وحصل ما حصل من القصة وقال له ضع يدك على جلد ثور فتعطى من السنين على عدد هذا الشعر، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال الآن، يعني اقبضني الآن. والمعنى بأن الموت حق، أهم شيء أن الإنسان يتزود للدار الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سامح من ليبي يقول بعض الأشخاص بدأنا نسمع بأنهم لا يرون الكعبة حينما يذهبون، يعني ما يعني سبب ذلك؟ يا سامح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القصص وبالنسبة لهذه الأخبار تحتاج إلى التثبت أولا، فإن الله عز وجل أجرى سنته في خلقه وعباده مشاهدة المحسوسات. فمن ذهب إلى البيت الحرام سيرى الكعبة ويرى المسجد ويرى الطائفين والعاكفين والركع والسجود، هذا شيء سنة من سنن الله الكونية. فإذا وجد شخص قال والله أنا ما رأيت الكعبة وطفت حولها، يتثبت منه أولا، فإن ثبت فعلا فهذا دلالة على عقوبة معجلة، نسأل الله العافية والسلام. ما دام أن حاسة البصر عنده سليمة وهو لا يرى الكعبة فهذا من العقوبات، نسأل الله العافية والسلام المعجلة، إما لخطيئة اقترفها أو لذنب ارتكبه أو لظلم، مثلا عنده مظلمة لإنسان فعاقبه الله، وهي رسالة من الله له أن يتوب ويرعوي. عبد الله من السعودية يقول سمعت بعض العلماء يقول بأن الله تعالى من سنته أن العلماء يخطئون حتى لا يكون لهم مثل عصمة الأنبياء، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للعلماء بشر فيصيبون ويخطئون، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والأجر ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد، الأجر على الاجتهاد، فإذا أصاب فله أجران. ولذلك العلماء بشر، بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون، لكن مقامهم عظيم، فالله جل وعلا رفع من شأنهم. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه له كلمة اتفق عليها جميع العلماء، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك تجد العلماء يتراجعون. العالم يقول القول اليوم ويرجع عنه من الغد، لماذا؟ لأن اتضح له الدليل. فالحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن. وبالنسبة للأنبياء يا عبد الله عصمتهم في التبليغ عن الله، عصمتهم في التبليغ عن الله، ولذلك قال أهل العلم وهذا قول جماهير أهل السنة على أنه يجوز الخطأ على الأنبياء أو الخطأ على الأنبياء فيما لا ليس من باب تبليغ دين الله، يعني مثلا اللمم مثلا أو مثلا يجوز أن يقع في الكبيرة لكن ما حصل أنه وقع نبي في كبيرة، لكن هذا باب الجواز لأنه بشر. يقول جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآيات. وأيضا الكفار يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسول ويمشي في الأسواق؟ فالله عز وجل بيّن بأن الرسول بشر لكن الله خصه بالرسالة وخصه بالنبوة. وهذا يا عبد الله لا يجوز للإنسان أن يتخذ من هذا الكلام يتخذ منه تكئة أو باب إلى الطعن في العلماء، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يقول العلماء غير معصومين، الكلام سليم لكن هو له نية سيئة، مثل ما قال علي رضي الله عنه للخوارج، الخوارج كانوا يشغبون على علي وهو يخطب يقول لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، يرفعون أصوات، فقال كلمة حق لكن أريد بها باطل، صحيح إن الحكم إلا لله لكن هم يريدون باطل يريدون فتنة. فبعض العلماء بعض الناس وللأسف بعض الناس يريد فتنة، يقول يا أخي العلماء لما يسأل يقول لك العلماء معصومين، الجواب لا غير معصومين، وهذا بالإجماع بالإجماع على أن العلماء غير معصومين يصيبون ويخطئون، ثم يتخذ من هذا مسلك أو طريق أو باب حتى يطعن في العلماء ويسقط العلماء، وهذا لا يجوز شرعا. فالله جل وعلا جعل العلماء ورثة الأنبياء، بل خطأ العالم الذي توفرت عنده أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية للاستنباط، يعني من حيث توفرت عنده علوم الآلة وغير ذلك، خطأه بأجر، ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد لأنه غير معصوم. فأنا أحببت أن أنبه على هذا لأنه وللأسف الشديد يعني يوجد من الناس من نيته سيئة ويريد إسقاط العلماء، فيدخل من هذا المدخل الذي ظاهره الرحمة وباطنه والعياذ بالله فيه الشر، نسأل الله العافية والسلامة. يجب على الناس أن يقدروا العلماء ونحترموا العلماء من دون ادعاء العصمة لهم، لكن لو أخطأ يعتذر للعالم. طيب تفضلوا أم رجاء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك يا شيخ أسأل.
تفضل يا أم رجاء.
أما أنا أسألك على التقصير في العمرة بعد الطواف ولا قبل الطواف؟
التقصير في العمرة تقصير الشعر؟
تقصير الشعر قبل الطواف ولا بعد الطواف؟ بعد السعي في الصفا والمروة ولا بعد؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا أختي. أمت الله شارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفض التلفزيون أختي، اخفض التلفزيون اسمعي من الهاتف.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا.
بعد إذنك عندي سؤالين بدي أسألك يا هون. أول سؤال
ايه؟
أنا ربنا فضل علي، أنا الله فضل علي بأجزاء أحفظها من القرآن
ايه؟
بس صاير ما عندي ورد، يعني ما عم بقدر أصحى الصبح أراجع القرآن
ايه؟
عم براجع القرآن يعني فترة بعد صلاة العشاء.
نعم
بعد صلاة العشاء عم براجع الأجزاء بس يعني كميات قليلة، يعني صور قليلة، ما عم بقدر كل يوم يكون عندي حزب يعني يومي. نعم. ما بعرف صاير عندي مثل خمول الصبح، يعني بصلي الفجر وبرجع بنام. هاي بالنسبة. وبنفس الوقت خايفة أكمل حفظ للقرآن لأن حاسة أنه صار عندي واجب يعني أراجع القرآن مشان ما أنسى.
كم حفظت
يا عمي؟ خليني أتمني الآن من هالموضوع. يعني
كم حفظت إلى الآن؟
10 الحمد لله.
ما شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني وقت سافرنا كنت أصلي، صلينا 4 أيام أول 4 أيام جمع وقصر، بعدين بقيت الأيام لأن إحنا قعدنا شهر يعني حسينا بالاستقرار، بعدين صرنا نصلي الفرض دون السنن.
إيه.
بس. وشكرا يعني لك الله يجزيك.
يعني تصلون الفرض تمام غير مقصورة.
إيه أصلي الفرض أتم صلاة الفرض كاملة بس ما أصلي السنن.
إن شاء الله يا مت الله أبشري.
شكرا الله يجزيك. أهلا
وسهلا مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
انحال.
مرحبا يا محمد.
الحمد لله.
تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
اها.
شيخ غسل هذا يوم الجمعة واجب فرض ولا مش فرض هذا؟
غسل الجمعة؟
فرض ولا مش فرض هو؟
اي تسأل عن الغسل ها؟
اي.
ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بسم الله عند الوضوء هذا واجب ولا مش واجب؟
ان شاء الله يا محمد.
عندي سؤال ثالث شيخ مالي.
تفضل تفضل ثالث ورابع ان بغيت.
شيخ انا واحد كان يصلي 4 ركعات.
ايوه.
ظهر. بعدين مات نسي النوت 5.
بعدين ايش حصل له؟
بعدين زاد عليه 5.
زاد الخامسة.
ايه. هو وقف بعدين تذكر.
ايوه.
بعدين كمل صلاته وسلم. هل هذا صحيح؟
ما رجع يعني للتشهد؟
ايه.
عامي هو ها؟
ايه.
طيب يا محمد. عندك سؤال اخر؟
لا خلاص.
اهلا وسهلا مرحبا. ام سارة.
الو.
تفضل يا ام سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخنا؟
مرحبا اختي تفضلي.
والله يسلمك شيخنا. والدتي توفت صار لها 20 يوم. لكن كانت هي يعني مطلوبه صلاه وصوم لان هي مره يعني كبيره بالعمر.
ايه.
انطلبت صلاه وصوم حتى عمرها السابق يعني قدرنا لها تقريبا 30 سنة.
ايه.
فهسه احنا شلون راح شلون نقضي الصلاه والصوم؟ يعني ندفع امه كانت دفعنا مع الصوم اللونه يعني ندفع كيس طحين.
طيب أختي أم سارة بالنسبة للصلاة كيف كانت تاركة للصلاة؟
لا مو تاركة بس قبل كانت يعني ناس جهل ماكو مثل هسه يعني وعي ديني وهاي وكانت إحنا كانت عائلة يعني كبيرة وأطفال فمو تاركتها إنما يعني ما ملتزمة
يعني تصلي وقت وتترك وقت
يعني حسب يعني تعرف يعني كانت أم وزوجها توفى من وقت يعني وعافلها بنات هواي وولد 2 بنات 8 وبنات ولد 2 عائلة كبيرة يعني تكفلت بعيشتهم.
طيب آخر حياتها يعني واظبت على الصلاة؟
آخر حياتها تقريبا صار لها 30 سنة هي صلي وصوم لكن صار بها سكر وضغط بنت قبل 20 سنة قالها الدكتور بعد ما تقدرين تصومي لأن تاخذ إنسولين. طيب. هسه هي توفت نريد احنا نرجع لها مثل فد شيء يعني نقضي لها صلاتها وصومها شلون؟
ان شاء الله يا ام ساره.
زين شيخنا انا بالنسبه لنا دفعت لها قالوا لنا مثل دفعوا لها مال 30 سنه صوم دفعنا بمكان كل سنه 22 كيلو طحين.
بس طحين بس ها؟
بس طحين ما دفعنا بعد شيء.
هذا الطعام اللي عندكم ولا عندكم أنتم رز ودجاج ولحم ولا بس طحين؟
يعني عندنا إمكانية بس مو لدرجة نعطي يعني رز ودجاج وهاي بس قالوا لنا مكان كل سنة دفعون 22 كيلو طحين.
يعني استفتيتوا أحد عندكم؟
يعني بس ما مو كلش يعني ساقين بالفتاوي فأشوفي.
أبشر.
شيخنا والصلاة شون؟ صير إحنا نوزع الفروض إحنا بناتها؟
إن شاء الله تسمعين تفصيل كامل في الجواب عن الصلاة وعن الصيام. مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت ماريا من الجزائر بارك الله فيها تقول زوجها وعد نفسه بأن إن أعطاه الله عز وجل الصحة والعافية إنه يواظب على صلاة الجماعة في المسجد. تقول عندنا الآن ثلج وأغلق علينا البيبان من شدة الثلج في الشارع. تقول ما استطاع يذهب ماذا عليه؟ ما عليه إلا العافية لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر عفوا فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أن الرجل قال يعني وعد نفسه قال إن شاء الله بأواظب على الصلوات في المسجد وكذا إن أعطانا الله الصحة والعافية هذا ليس بنذر هذا لا يسمى نذر هذا وعد والحمد لله أهم شيء واضب فما يتخلف إذا استطاع. أما إذا لم يستطع مرض مثل ما عندكم الحالة الآن حالة الثلوج والبرد الشديد وكذا يصلي في البيت بارك الله فيك. ماريا تقول عندنا قانون في الجزائر بأنه ممنوع أن يقود الرجل السيارة بأكرمكم الله ولابس النعال، يعني لا بد من لبس الحذاء. تقول عندها أخو زوجها تقول صدم طفل وقتله مات، وتبين بأن السبب أنه كان لابسا النعال. تقول ما حكم ذلك؟ أختي ماريا بارك الله فيك، أولا هذا يسمى قتل خطأ، هذا قتل خطأ، فعلى أخو زوجك الدية والكفارة. أما الدية فتدفع لأهل الميت، تدفع لأهل الطفل، هذا دية كاملة حسب المقرر شرعا مما يعتمده تعتمده المحكمة عندكم. وأما الكفارة فصيام شهرين متتابعين، ما يفطر بينهما أبدا إلا بضرورة، إلا إذا كان عذر سفر ولا مرض ولا شيء. وأما المسألة الثانية فهو آثم أيضا لكونه خالف القانون، لأن القانون ما أمر بمعصية وإنما أمر بشيء ممكن. أكيد بأن القانون حينما أصدر القائم عليه هذا الأمر لكونه تبين بأن هناك حوادث سببها أن يكون السائق لابسا النعال، وهذا يوجد حقيقة بعض الناس انقلبت به السيارة بسبب أنه لابس للنعال لبس غير جيد، فيكون هناك عدم استطاعة لمثلا التحكم بالفرامل، مسألة أيضا يعني البنزين أو البترول أو شيء من هذا القبيل، ولذلك قد ينشب النعال داخل هذه الدعاسة أو داخل هذه الفرامل أو شيء، ويتسبب في أذية، يتسبب في مشكلة، قد يقتل نفسه ويقتل الآخرين. فالآن عليه أيضا يعني استغفار لكون خالف القانون، والقانون لهم الحق في أن يعزرونه ماليا أو يعزرونه بالسجن على حسب ما يرونه، ويجب التزام هذا ما دام أن الحمد لله ليس أمر بمعصية. قالوا ممنوع أي إنسان يقود السيارة يلبس النعال وإنما يلبس حذاء لسلامته وسلامة الأنفس المعصومة، هذه أنفس الناس المارة، فيجب التزام ذلك. أم أحمد من فرنسا تقول يعني بالنسبة لمسجد عائشة رضي الله عنها ممكن أني أذهب إليه لآتي بعمرة لشخص آخر؟ أم أحمد بارك الله فيك، هذا المسجد مسجد عائشة هو اسمه التنعيم، سمي مسجد عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة لتحرم من هناك، لأنها بكت في آخر حجة الوداع، قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يراعي خاطرها وأن يشرح صدرها فأمر عبد الرحمن. ولذلك أخت الفاضلة الأصل أن العمرة يشرع لها سفرة واحدة فقط، فالإنسان إذا ذهب إلى العمرة ما يأتي بأكثر من عمرة، ما يذهب إلى التنعيم أو إلى أي ميقات آخر، يكفي عمرة واحدة. وإذا أراد أن يهدي ثواب لميت أو شيء يطوف حول الكعبة سبعة أشواط ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل أن يكون ثواب هذا الطواف لهذا الميت، هذا الذي أفتي به أنا. هناك من العلماء من يرى مشروعية ذلك، ومن العلماء من ينظر إلى حال الشخص، فإذا كان الشخص يأتي من بلاد بعيدة ولا يمكنه أبدا أن يعود مرة ثانية إلى العمرة لوجود مثلا ظروف عنده أو قوانين أو شيء، يرخصون لمثل هذا أن يأتي بأكثر من عمرة ويهب ثوابها لموتاه. أم أحمد تقول صليت الظهر ولم أسلم، بدأت بالأذكار وبعد الأذكار تنبهت أنني ما سلمت، تقول سلمت عن اليمين وعن اليسار وبعدين سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم أحسنت يا أم أحمد، هذا الفعل الصحيح. فالإنسان مثلا أنت الآن في التحيات ظنيت بأنك سلمتي، بدأت بالأذكار وتنبهت بأنك ما سلمتي، تسلمين وتسجدين للسهو بعد السلام. أم رجاء من السعودية تقول بالنسبة للتقصير في العمرة يكون قبل الطواف أو قبل السعي أم بعده؟ يا أم رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، التقصير يكون في آخر العمرة، ما يجوز تقصرين قبل الطواف، هذا من محظورات الإحرام، ولا يجوز تقصرين قبل السعي، هذا من محظورات الإحرام. التقصير هذا تتحللين فيه خلاص، فأنت إذا أحرمتي لبيك اللهم عمرة تطوفين صلين بعد الطواف ركعتين وتسعين بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بعدها تقصرين من طرف شعرك، تجمعين شعرك كامل وتأخذين قدر أنملة من طرف الشعر تقصرين وتتحللين. أما إذا قصرتي قبل الطواف أو قبل السعي ارتكبتي محظور،
من محظورات الإحرام، ولذلك قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أمت الله من الشارقة، أمت الله من الشارقة تقول بأن الله عز وجل تفضل عليها بحفظ 10 أجزاء من القرآن، تقول الآن بدأت أكسل خاصة في قراءة الورد وحزبي اليومي، تقول يعني أحيانا بعد صلاة العشاء أراجع، بعد الفجر أنام، شيء من هذا القبيل. أمت الله، بارك الله فيك وكثر الله مثالك وهنيئا لك هذا الانشغال، والله نعمة من نعم الله أن الإنسان يشغل وقته وباله في قضية كيف أرتب القرآن وأقرأ القرآن وأحفظ القرآن، هذه نعمة من نعم الله. في ناس للأسف الشديد ليس لهم اهتمام أبدا بكتاب الله ولا لهم اهتمام أيضا بسنة رسول الله، فهذه من نعم الله عليك، أشكر الله عز وجل كثيرا واحمديه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وهبك ومنحك وخصك بهذا الفضل العظيم. وأنت تشوفين أغلب النساء وللأسف الشديد اهتماماتهم شكلية وطينية وسفرية ودنيوية، ما فكروا في يوم الأيام أن يكون لهم عناية في القرآن. وهذه رسالة لكل امرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تعلم بأن الدنيا هذه والله قصيرة، مهما بلغ فيها الإنسان سينتقل ويرحل عنها، أهم شيء أن يسجل الإنسان فيها عبادة ترفعه عند الله عز وجل. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ما دام أنك حفظت 10 أجزاء أنا أنصحك بأن تستمر بالحفظ، لأنك الحمد لله قطعت مشوار طويل، ثلث القرآن الآن أنت حفظتيه، فبقي الثلثين وبإذن الله تتسهل عليك. حتى لو كان أثر على قضية الحزب والورد اليومي اللي تقولينه تأتين به ما يضر، لأنك أنت بحفظك وقراءتك تأتين بالورد، مراجعتك هذا حتى لو بعد العشاء هذه نعمة من نعم الله، يدخل فيها الورد ويدخل فيها يعني القراءة. فاستمري في الحفظ وحاولي قدر المستطاع أن ترتبين وضعك، ومع مرور الوقت ستترتب أحوالك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أمة الله تقول سافرنا وصلينا مدة 4 أيام جمع وقصر، وبعدين جلسنا شهر ما كنا نصلي قصر وإنما نصلي تامة، لكن ما نأتي بالسنن. أختي أمة الله، بالنسبة للإنسان الذي يعتنق ويعتقد ويأخذ بأحد الأقوال يجب عليه أن يلتزم ذلك ولا ينوع. يعني مثلا أنت الآن مسافرة مدة شهر وتعتقدين أنت وزوجك مثلا وأهلك وأولادك بأنه ما يقصر الإنسان، ما يروح يجزئ العبادة يجعل 4 أيام قصر ويكمل الباقي، لا هذا غلط. من اللحظة اللي تضعين فيها قدمك في البلد اللي سافرت إليه وأنت قاعدة شهر هناك وأنت تعتقدين بأنه خلاص الإنسان 4 أيام فقط، إذا كان دون أكثر من 4 أيام ما يترخص، منذ أن تصلين أنت مقيمة، منذ أن تصلين أنت مقيمة، تأتين بالصلاة كاملة كأنك في يعني بلدك، كأنك في البلد الذي أنت فيه. عموما ما مضى مضى، لأنه صدر عن غير علم، فإن شاء الله ما عليكم شيء، لكن مستقبلا يعني تعتبرين هذا. وبالنسبة يعني المسألة هذه أنا أفتي في هذا البرنامج بأن من سافر ولو زيادة على 4 أيام فإن له القصر والجمع ما دام أنه لم يعزم إقامة وإنما ناوي الرجوع، فكل من سافر هو ناوي الرجوع ولو زاد على 4 أيام يترخص برخص السفر. ها خلاص، محمد من ليبيا وأم سارة من العراق اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله، وسأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.